بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم إخواني الكرام في درسنا التاسع من دروس علوم القرآن، نتدارس فيه كتاب شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى ورعاه وأمده بالعافية. أخذنا فيما سبق ما يتعلق بالتفسير بالمأثور، وتكلمنا عن أسباب ضعف اعتماد بعض المفسرين على التفسير بالمأثور، واليوم سنتكلم عن المنهج الثاني من المناهج العلمية للمفسرين في التفسير، ألا وهو التفسير بالرأي. طبعا مفهوم الرأي يختلف باختلاف التخصصات. عادة ما يتداول الناس كلمة الرأي ويقصدون فيها ما يخطر في بالهم أو ما يتصورونه في أذهانهم، ولذلك تنطلق مفاهيم حرية الرأي وحرية التفكير وغير ذلك من الأمور. لكن المقصود هنا بالتفسير بالرأي إخوانا الكرام معنى اصطلاحي عند المفسرين. ونبدأ بتعريف التفسير بالرأي عند علماء القرآن. يقول شيخنا حفظه الله: معنى التفسير بالرأي هو تفسير القرآن بالاجتهاد اعتمادا على الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. يقول هو تفسير القرآن بالاجتهاد، الاجتهاد هو بذل الجهد والطاقة، والمراد هنا أن يبذل العالم جهده وطاقته باستخدام أدواته التي يمتلكها في التفسير، وذلك عندما تجتمع في المفسر أهليته لأن يكون مفسرا اعتمادا على الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. وستأتي معنا هذه الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. لا يمكن لأي شخص أن يتناول كتاب الله تعالى دون أن تكتمل فيه هذه الأدوات. ما حكم التفسير بالرأي؟ طبعا التفسير بالرأي أيضا يسمى التفسير العقلي، ويسمى التفسير الاجتهادي، ويسمى أيضا التفسير بالرأي. إذن له ثلاثة أسماء يتداولها علماء القرآن: التفسير العقلي، التفسير بالرأي، التفسير بالاجتهاد. الأصل في هذا التفسير أخواننا الكرام أنه جائز، ودليل جوازه هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعا ابن عباس وقال له الله ودعا ابن عباس اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدعا بأن يتعلم تأويل القرآن الكريم لابن عباس. فلو لم يكن التفسير بالاجتهاد العلمي جائزا لما دعا ابن عباس رضي الله عنه. والصحابة رضي الله عنهم عهد عنهم أنهم اختلفوا في التفسير وفسروا القرآن، وتباينت آراؤهم في بيان معاني كتاب الله تعالى، وذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إطباق بل إجماع من الصحابة على جواز تفسير القرآن بالاجتهاد. ولكن ظهر قوم من الناس أو فئة من الناس حرموا التفسير بالرأي، وقالوا هو تقول على الله تعالى، فاستدلوا بقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أنه دليل على تحريم التفسير بالرأي. وأيضا اعتبروا أن التفسير بالرأي ظن، فقالوا فاستدلوا بقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فقالوا هذا التفسير بالرأي هو تفسير بالظن، وهذا الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا هو خلاف الحق، ولا ينبغي أن يتجاوز المسلم حدوده ليفسر القرآن بظنه، هكذا قالوا. أيضا استدل من حرم التفسير بالرأي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي بإسناد حسن، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وبالحديث الآخر أيضا: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخرجه أبو داود والترمذي. فقالوا بأن هذين الحديثين يحرمان على الإنسان أن يقول في القرآن برأيه، فالحديث قال: ومن قال في القرآن برأيه مطلقا فليتبوأ مقعده من النار. هذه أقوى أدلة من حرم التفسير بالرأي. أجاب العلماء، جمهور العلماء وهم القائلون بالجواز، أجابوا على هذين الدليلين بالآتي: أما قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقد حرمت هذه الآية القول في بيان الأحكام بما لا علم به، أما من كان عنده علم فإذن يجوز له أن يقول بما يعلمه. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب، هذان الحديثان يدلان على أن تقول الإنسان في التفسير بدون علم فهو مرتكب إثما كبيرا. إذن هي محمولة على من يقول في القرآن برأيه بدون علم. واستدلوا أيضا الذين جمهور العلماء بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية بيّنت أن الاعتماد في التفسير ينبغي أن يكون مستندا على الرأي العلمي، وهو أن يمر الإنسان بمراحل التفسير: الأول تفسير القرآن بالقرآن، الثاني تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث تفسير القرآن باللغة وبما ورد عن الصحابة والتابعين. ولكن أيضا تمسك من حرم التفسير بالرأي بهذه الآية وقالوا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قالوا: إذن هذا البيان محصول للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسر القرآن. فرد عليهم جمهور العلماء وقالوا: إذا كان المعنى كما تفهمون، وأن تفسير القرآن محصور بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي إذن أن لا يفسر القرآن الصحابة رضي الله عنهم، وقد فسروا القرآن بل واختلفوا أيضا في تفسير القرآن. هذا أولا. ثانيا، عندنا سؤال مطروح: هل فسر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا أم لا؟ الجواب باختصار: عندنا ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو رأي ابن تيمية، إذ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر معاني القرآن للصحابة كاملا، وهو قول مرجوح. الرأي الثاني بمرجوح بمعنى أنه ضعيف. الرأي الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر للصحابة بعض القرآن. الرأي الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كل القرآن، وإنما فسر القليل منه. نحن الرأي الراجح طبعا الذي عليه جمهور علماء القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما أشكل على الصحابة بيانه، ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم نزل عليهم القرآن وهم أهل الفصاحة والبلاغة، بل إن عصر نزول القرآن يعد من قمم عصور العرب في الفصاحة والبلاغة، فهم كانوا أهل فصاحة وبلاغة وفهم، وشهدوا الوقائع التي نزل من أجلها القرآن الكريم، ورأوا معاني هذه القرآن تتجسد في حياتهم وسيرتهم وفي حياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعلموا الناس بمعاني القرآن الكريم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة ما كانوا يسألون عنه مما أشكل عليهم، لأنهم كانوا يفهمون القرآن بفطرتهم وسليقتهم العربية، فلم يفسر لهم كل القرآن، لم يعقد لهم مجالسا يقول تعالوا أفسر لكم القرآن، خاصة أن القرآن كان ما يزال يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حجج من قال بأن التفسير بالرأي محرم حجج ضعيفة، ولكن بالخلاصة نستنتج من هذا الحوار الذي حصل أن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو ما كان مستندا إلى كلام العربي وإلى أصول التفسير وإلى قواعد أصول الفقه، فهذا تفسير بالرأي المحمود. إذن ينقسم التفسير بالرأي إلى قسمين، القسم الأول ما كان مستندا إلى معرفة كلام العربي والسياق العربي، ومستندا إلى أصول التفسير وأصول الفقه وقواعد الاستنباط وقواعد الفهم، فهذا تفسير بالرأي المحمود. أما إن كان التفسير بالرأي مجرد إعمال العقل بدون قواعد أصولية أو بدون قواعد علمية، بدون أن يمتلك الإنسان أدوات التفسير، بدون أن يتأهل هذا الإنسان الذي يتصدر للتفسير أو الذي يتكلم برأيه، إن كان يتكلم بتفسير القرآن بمجرد عقله دون أن يستند إلى علوم أو يرجع إلى تفاسير أو يستند إلى أصول استنباط المعاني أو غير ذلك، فهذا تفسير بالرأي المذموم، بل هو من أخطر الذنوب على الإنسان، بل هو كبيرة من الكبائر أيضا إن لم يكن أعظم من ذلك، لأنه تقول على الله تبارك وتعالى. هذا تفسير بالرأي خلاصته أنه ينقسم إلى هذين القسمين اللذين ذكرناهما. لاحظوا إخواننا الكرام، ربنا سبحانه وتعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بدون علم جعله الله تعالى مع الشرك والبغي وارتكاب الفواحش وارتكاب الآثام الباطنة والظاهرة. الإشراك بالله من أكبر الكبائر، والبغي بغير الحق تعد على أعراض الناس وعلى دمائهم وعلى أموالهم وعلى ديانتهم وعلى كل ذلك، هذه من أعظم الذنوب. فجعل الله تعالى القول بغير علم من هذه الذنوب العظيمة. لذلك قلنا أيها الإخوة إن الإنسان الذي يفسر القرآن بغير علم وإنما بمجرد الرأي والهوى ويقول أنا عندي عقل وأنا أستطيع أن أفكر، لماذا أنتم يا علماء، لماذا أنتم يا مفسرون تحصرون تفسير القرآن عليكم فقط وتمنعونه على الناس، لماذا أنتم، ويستخدم كلمة رجال الدين أيضا، لماذا أنتم يا رجال الدين، هذا مصطلح نصراني وليس مصطلحا إسلاميا، لماذا أنتم يا رجال الدين تريدون أن تحتكروا لأنفسكم العلم والحقيقة، هذا كلام لا قيمة، هذا كلام إنشائي ليس كلاما علميا، يستخدمه من يريد أن يمتطي التفسير لكي يركب عقله أيضا ويحقق شهوته ويثبت لنفسه أنه يفهم. أخواننا الكرام، التفسير علم، التفسير علم، وليس عبارة عن مجرد طرح آراء شخصية أو طرح مداولة مناقشة أمر موجود في الواقع أو لا، هذا علم، هو كلام عن الله سبحانه وتعالى الذي يفسر، هذا يفسر كلام الله كأنه يقول للناس إن الله يقول لكم افعلوا أو لا تفعلوا. لذلك قالوا التفسير هو قول عن الله تبارك وتعالى. وهذا ما ورد عن مسروق رضي الله عنه ومن كبار التابعين، قال اتقوا التفسير فإنه الرواية عن الله تبارك وتعالى. يعني كأنك تقول يا أيها الناس ربكم يقول لكم عندما تفسر هذا القرآن. ذلك ما نجده اليوم أيها الإخوة من شطط بعض الناس بالتفسير، ويريدون أن يعرضوا تفسير كلام الله بثوب معاصر تحت اسم القراءة المعاصرة أو تحت مسميات أخرى من حرية الرأي والفكر وغير ذلك، نجدهم يشطون شططا عظيما، بل قد يصلون في تفسيرهم إلى تأييد الإلحاد والماديات وإحياء الماركسية بثوب جديد كأصحاب القراءات المعاصرة وغير ذلك، بل إن بعضهم من مهندسين أو من أطباء أو من غيرهم يعني يظنون أن ما يمتلكونه من علم الهندسة والطب وعلوم أخرى هذا يؤهلهم بحكم أنهم مثقفون إلى أن يتصدروا الشاشات والإذاعات ويتكلموا في تفسير كتاب الله تعالى تارة باسم الإعجاز العلمي وتارة باسم التفسير العلمي وتارة باسم الإعجاز. هذه الكلمة التي يعني ينوء بحملها الجبال وعظماء العلماء، يقوم إنسان بسيط ويريد أن يتكلم بالإعجاز ويطلق على كلامه الذي لا يستند إلى قواعد علمية، يطلق عليه اسم الإعجاز. هذا أمر خطير وعظيم نحن نعيشه اليوم، وسببه اختلاط المفاهيم مع المصطلحات، المفاهيم المعاصرة مع المصطلحات الشرعية، بل هؤلاء حتى يلبسوا على الناس ويشوشوا على الناس، يهاجمون العلماء، يقول لهم أنتم تريدون أن تحتكروا، أنتم تريدون أن تفعلوا، أنتم هذا كلام ليس بعلمي. العلماء لما الصحابة رضي الله عنهم، قبل أن تكلم عن العلماء، الصحابة رضي الله عنهم عددهم أكثر من 100,000 صحابي، هل كلهم فسر القرآن؟ علما أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لو نظرنا إليهم وأتينا بأكبر مثقف في عصرنا الحالي ووزناه بما عند الصحابة من علم اللغة والشعر والفهم والعربية لما جاء بمثقال أو لما وزن مثقال ذرة أمام ذلك الصحابي من فهم اللغة العربية وسياقها ومعانيها، ومع ذلك الصحابة كانوا يتحرجون، كانوا ينكمشون، كانوا يخافون أن يتكلموا في التفسير، وخاصة إذا لم يكن لديهم علم. فكيف يجرؤ بعض الناس اليوم في زماننا على أن يتكلم في كتاب الله بدون علم؟ هذا أمر خطير. نعيد أيها الأخوة ونعود ونقول بأن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين: تفسير بالرأي المحمود وهو المستند إلى العلم وإلى اللغة وإلى القواعد العلمية المقررة عند العلماء، القواعد الشرعية، وتفسير بالرأي المذموم وهو التفسير بمجرد الهوى وبمجرد العقل دون أن يمتلك ذلك الإنسان الذي يفسر أدوات التفسير ولا الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله. لاحظوا إخواتي إخواني الكرام إلى هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع. لاحظوا إلى هذا الأثر من ابن مسعود رضي الله عنه يستشرف فيه المستقبل، يقول: ستجدون أقواما يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. هؤلاء القرآنيون وأصحاب القراءة المعاصرة الذين ينبذون السنة ويدعون الناس إلى القرآن فقط ويرفضون أيضا تفاسير العلماء والتفاسير التي وردت عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ويقفزون فوق اللغة العربية ويحرفون الكلمة عن مواضعه، هذه صفتهم، يدعون الناس إلى كتاب الله وهم لا يتمسكون بكتاب الله، بل يريدون أن يجعلوا من تصرفهم وسلوكهم وآرائهم حكما على كتاب الله ومعاني أو فهم معاني كتاب الله عز وجل. لذلك يقول ابن مسعود بعد ذلك: وإياكم والتبدع، أي القول بغير علم وبإحداث آراء لا تستند إلى أصول عامة شرعية، وإياكم والتنطع، أي التكلف في كتاب الله عز وجل، بمعنى أن يعصر الإنسان نفسه ليخرج معنى ما سبقه إليه من أحد، لكن دون أصول علمية ودون قواعد استنباط حقيقية. يقول عمر رضي الله عنه: إنما أخاف عليكم رجلين، رجل يتأول القرآن على غير تأويله، ورجل ينافس الملك على أخيه. رجل يتأول القرآن على غير تأويله، أي غير حقيقته، ورجل ينافس الملك على أخيه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ورد وثبت في الآثار، لما مر على قوله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. لم يعرف معنى الأب فاكهة وأبا، لم يعرف معنى وأبا، فنظر فيها نظر ثم توقف وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا مر بآية ولم يعرف معنى كلمة فيها يقول: لقد نهينا عن التكلف، بمعنى أن يتكلم الإنسان بغير علم أو يريد أن يعطي معنى بدون أن يستند إلى قواعد علمية. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذه الآثار الصحيحة عن السلف وما شاكلها محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد. نحن كنا نتكلم قبل قليل عن العلوم التي ينبغي أن يستند إليها المفسر، يعني أن المفسر لا تكتمل فيه أهلية التفسير ولا يعتبر مفسرا حتى يمتلك أدوات، يمتلك علوم. هذه العلوم منها ما هي علوم أصلية ومنها ما هي علوم أدوات. لذلك علماء القرآن وعلماء المفسرين قالوا: من أراد أن يفسر القرآن ينبغي أن يمتلك مجموعة هذه العلوم. ما هي العلوم التي يحتاج إليها المفسر؟ أولا علم اللغة، معرفة لسان العرب، دلالات الكلمة، هذه الكلمة لها معاني حقيقية ولها معاني مجازية، هذه من المشترك اللغوي، هذه من المشترك اللفظي، هذا من المشترك المعنوي، وهكذا، هذه من الأضداد، هذه ليست من الأضداد، هذا كله يتعلق بعلم اللغة. اثنين علم النحو والصرف والاشتقاق. ثلاثة علوم البلاغة، البيان والبديع وغير ذلك من العلوم. رابعا علم القراءات، لأن المعنى يختلف باختلاف القراءة، وقد تأتي قراءة مفسرة لقراءة أخرى، وكل ذلك مأخوذ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله تبارك وتعالى. خامسا علم أصول الدين وهو علم العقيدة، لأن القرآن نزل لبيان أصول العقائد. سادسا علم أصول الفقه وهو علم استنباط الأحكام الفقهية والدلالات الشرعية. سابعا الأحاديث المبينة للتفسير، أي أن يكون عالما بالأحاديث التي لها علاقة بالدرجة الأولى بالتفسير، مثل أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، والأحاديث الأخرى التي تقيد المطلق وتبين المجمل وتخصص العام وغير ذلك من الأحاديث. ثامنا أن يكون عنده علم أصول القصص، القصص القرآني، وهي كثيرة في القرآن الكريم، فهذه القصص قد تتكرر في مناسبات ينبغي أن يفهم، أو أن يكون عنده الأصول التي تساعده على الجمع أو على بيان هذا التكرار. تاسعا علم الموهبة وهو علم الفتح الرباني، وهذا لا يكون إلا لإنسان مخلص أو لمفسر مخلص عامل بما علم، صادق متوجه إلى الله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا نحن نجد أن المفسرين وإن اتفقوا في الأصول لكن يتباينون بالفتح الإلهي، بعضهم يفتح الله عليه من المعارف ما لا يفتح على غيره، ذلك لصدقه وإخلاصه. فكلما ترقى العالم في درجة الإخلاص والصدق كلما زاد فتوح الله تعالى عليهم. عاشرا الإلمام بمسلمات العلوم الحديثة، ذلك أن القرآن قد حوى من الآيات الكونية الكثيرة عن السماء وعن الأرض وعن الجبال وعن الحيوانات وعن الحشرات وعن الكواكب وعن الأفلاك وعن المياه وعن البحار وعن الأنهار وغير ذلك من الكونيات الأخرى. فالذي عنده مسلمات أصول العلوم الكونية يستعين بها على توضيح بعض معاني كلام الله سبحانه وتعالى. بعد نحن في المرة الماضية عندما تكلمنا عن التفسير بالمأثور ذكرنا أهم كتب التفسير بالمأثور، كتفسير ابن جرير، كتفسير ابن أبي حاتم، كتفسير ابن المنذر، كتفسير ابن كثير. لكن الآن عندما نتكلم عن التفسير بالمأثور نتكلم عن أهم كتب التفسير تفسير بالرأي. عندما نتكلم عن تفسير بالرأي نتكلم عن أهم كتب التفسير بالرأي. أهم كتب التفسير بالرأي تفسير الإمام الرازي، هذا كما قلنا مبني على الاجتهاد. الإمام الرازي تفسيره يصنف من التفسير بالرأي، تفسير إمام القرطبي، تفسير البيضاوي، تفسير النسفي، هذه كلها تتعلق بالتفسير بالرأي. تفسير الكشاف هو من التفسير بالرأي أيضا، وقد عني الزمخشري في الكشاف ببيان الكنز البلاغي في القرآن الكريم الذي هو مدخل من مداخل معرفة إعجاز القرآن الكريم. إلا أن الزمخشري نشأ معتزلا، كان من المعتزلة، ومن قوته وبلاغته أو من قوته اللغوية يقولون، يعني طبعا ورد أهل السير أن الزمخشري قد رجع عن اعتزاله في أواخر عمره رحمه الله، وله في ذلك أبيات وغير ذلك، لكن نحن نتكلم عن تفسيره الآن. الزمخشري من قوته العربية جعل مذهبه الاعتزالي في ضمن درج الكلام لا يمكن أن يكتشفه إلا المفسر، فلذلك تتبع العلماء الزمخشري. فابن المنير له كتاب استدراكات على الزمخشري أخرج المسائل الاعتزالية من هو بينها، كذلك الإمام الطيبي له حاشية كبيرة على تفسير الكشاف وأخرج الأمور الاعتزالية منه وبينها ووضحها. ولذلك من العلماء عندما يقرؤون كتاب التفسير الكشاف للزمخشري يعني تجدهم كالجوهري الذي يضع في عينيه تلك المكبرة التي يفحص بها الجواهر، يقرؤونه بهذه الدرجة بهذه الدقة من التفحص حتى يبين للناس الأمور الاعتزالية التي وضعها أو أقحمها في كتابه التفسير. فهو إذن من التفسير أيضا بالرأي. فكل تفسير من التفاسير المعتبرة عند العلماء لا يعتمد في الدرجة الأولى على المنقول عن الصحابة والتابعين هذا يعد من التفسير بالرأي. فإذا كان اعتماده بالدرجة الأولى على الأقوال المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة أو عن التابعين فهو تفسير بالمأثور. ولكن نريد أن نبين أخيرا أيها الإخوة بأن ليس كل تفسير بالرأي يعني أنه لا يستدل بأقوال الصحابة والتابعين أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ليس كل تفسير بالمأثور لا يعني أنه لا يجتهد صاحبه. لا، التفسير بالمأثور سمي بهذا الاسم لأن غالب منهجه قائم على الاستدلال بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال الصحابة بأقوال التابعين. أما التفسير بالرأي سمي بذلك لأن غالب منهجه وغالب مبناه على الاجتهاد وعلى القول بالاجتهاد والرأي. بقي عندنا أمر نريد أن نؤجله إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وهو شروط المفسر والقواعد التي يحتاج إليها المفسر. نقف عند هذا الحد، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم النفع والصدق والإخلاص، والحمد لله رب العالمين.